الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا ونرجو أن تتواصلوا مع فقراتها. بداية نتابع نشرة بأهم الأخبار من الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد الرئيس العراقي جلال طالباني إلى بغداد الاثنين بعد زيارة إلى السعودية استغرقت يوما واحدا، وأفاد بيان رئاسي بأن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قلد طالباني قلادة الملك عبد العزيز وهي أعلى وسام في المملكة، تعبيرا عن التقدير الرفيع لدوره في توحيد كلمة العراقيين. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أشار في تصريحات نشرت الأحد إلى سلسلة زيارات مرتقبة لسياسيين عراقيين إلى السعودية خلال الأيام المقبلة. ذكر رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الاثنين أن العراق يريد بناء علاقات طيبة مع جميع الدول، وذلك على أساس الاحترام المتبادل والكف عن منطق الوصاية بحسب تعبيره. أعلنت مصادر عراقية مقتل شخصين، أحدهما شرطي مرور، وإصابة 15 آخرين بجروح، بينهم 4 من الشرطة في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف الاثنين دورية للشرطة وسط الموصل. ذكر مسؤول محلي أن وزارة النقل العراقية أغلقت مطار النجف لليوم الخامس على التوالي لأسباب وصفت بأنها أمنية. وأضاف خالد الجشعمي عضو مجلس محافظة النجف أن المجلس قرر الإضراب داخل المطار احتجاجا على إغلاقه. مجلس محافظة النجف طالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء الأزمة، واتهم الجشعمي وزارة النقل بمحاولة الاستحواذ على المطار بعد أن رأت النجاح الذي حققه بحسب تعبيره. أعلنت لجنة الانتخابات السودانية الاثنين تمديد التصويت في الانتخابات يومين حتى 16 من نيسان، بعد أن تعرض العديد من الناخبين للتأخير في شتى أنحاء البلاد في أول انتخابات تعددية منذ 24 عاما. وصرح الأمين العام للجنة جلال محمد أحمد لرويترز بأن التمديد يشمل جميع أنحاء السودان، ولم تسجل حوادث أمنية تذكر في أي من الولايات السودانية منذ بداية عملية الاقتراع آل أحد. الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي يرأس مركزا لمراقبة الانتخابات ويزور جنوب السودان الاثنين صرح بأن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس حتى الآن. تنطلق في واشنطن الاثنين قمة نووية استثنائية تشارك فيها 47 دولة بهدف إحباط الإرهاب النووي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن عشية افتتاح القمة أن احتمال وقوع سلاح نووي بين أيدي منظمات إرهابية من شأنه أن يشكل التهديد الأكبر ضد أمن الولايات المتحدة. أعلن علي أصغر سلطانية المندوب الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين أن بلاده لا تشعر بأنها ملزمة بقرارات قمة واشنطن حول الأمن النووي التي لم تدعى إليها. ونقلت وكالة أنسا للأنباء عن سلطانية القول إن نتيجة مؤتمر واشنطن معروفة مسبقا، ولا يستطيع أي من قراراتها إلزام الدول التي لم تشارك فيها بحسب تعبيره. وفي برلين ذكر مسؤول حكومي ألماني الاثنين أن شهر نيسان سيكون مرحلة حاسمة في الجهود الدولية التي تبذل للاتفاق على عقوبات جديدة ضد برنامج إيران النووي. المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أدلى بهذا التصريح قبل زيارة إلى واشنطن تحضر خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قمة الأمن النووي. في باكستان أعلن أن قوات الأمن قتلت عشرات من مقاتلي طالبان في هجوم مضاد في منطقة أوراكزاي بشمال غربي البلاد الاثنين إثر هجوم شنه متشددون على نقطة تفتيش وأسفر عن مقتل جنديين. دانت محكمة في دبي الاثنين رجلين لتورطهما في اغتيال القائد العسكري الشيشاني سليم يامادييف في الإمارة عام 2009 وقضت عليهما بالسجن مدى الحياة. واتهم محسود جان عصمتوف من طاجكستان ومهدي تقي من إيران بالتحريض وتسهيل اغتيال يامادييف. ذكر مسؤول في المكتب الاستشاري للرئيس البولندي الاثنين أن جثة ماريا كاتشينسكا زوجة الرئيس البولندي الراحل لخ كاتشينسكي جرى التعرف عليها وقد تعاد إلى بولندا غدا الثلاثاء. وكان الرئيس وزوجته بين 96 شخصا لقوا مصرعهم في تحطم طائرة في غرب روسيا السبت. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء في رأس الساعة المقبلة.
يتجدد اللقاء بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر وأنتم بخير دائما إن شاء الله. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نتابع آراء مواطنين في تباين تصريحات السياسيين حول مفاوضاتهم لتشكيل الحكومة، وفي دهوك مطالبة بتفعيل الرقابة على المطبوعات. وقبل ختام هذه الساعة سيأخذنا عادل محمود إلى صفحات المجلة الثقافية. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق والزميل هاشم علي مندي.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق الأخباري لهذا اليوم، والذي يتضمن العلاقة بين الدولة والإعلام من خلال عمل هيئة الإعلام والاتصالات. لا شك أن العلاقة بين الدولة والإعلام تختلف من بلد إلى آخر ومن عهد إلى غيره، إلا أنها ظلت علاقة متوترة حتى في أكثر البلدان ديمقراطية في العالم. هذا التوتر ناجم عن دور الإعلام في مراقبة أداء مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومحاولة تمثيل مصلحة الرأي العام، غير أن هذه المؤسسات ترى أن الأجهزة الإعلامية قد تتجاوز حدودها أحيانا للتطاول على أجهزة الدولة، مما يؤدي إلى مواجهات. وتزداد العلاقة بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام توترا في الدول التي تمر بمراحل انتقال نحو الديمقراطية، إذ لم يحدد بعد سقف الحرية ولا تعرف مساحة التعبير، خاصة في العراق الذي لم يصدر فيه بعد قانون الصحافة. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك هيئة للإعلام والاتصالات كلفت، أو ربما ترى هي نفسها بأنها مكلفة بأمر الإشراف على تحديد سقف الحرية ومساحة التعبير من خلال وضع شروط معينة ترى فيها منظمات حقوق الإنسان العراقية والإقليمية والدولية بأنها مجحفة، كما لاحظنا في تحفظ منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch. فقد طالبت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الحكومة العراقية اليوم أن تجمد العمل فورا بلائحة تنظيم البث الإعلامي، بدعوى أنها تفرض قيودا مشددة على البث الإعلامي في العراق، وقالت إن عليها أن تراجعها كي تصبح متطابقة مع المعايير الدولية. جاء ذلك في رسالة بعثت بها المنظمة إلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في إشارة إلى اللائحة التي بدأت الهيئة بتطبيقها قبيل الانتخابات النيابية العام الأخيرة بدعوى إسكات الأصوات الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي، لكن القواعد الواردة في اللائحة فضفاضة ومبهمة وعرضة لإساءة استخدامها على حد قول المنظمة. وقالت المنظمة في الرسالة التي وقعها نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك إن على الهيئة الرسمية للاتصالات والإعلام في العراق مراجعة اللائحة وتعديلها بما يتلائم والمعايير الدولية التي ألزمت نفسها بها وتوضيح عبارات من نوع التحريض على العنف والطائفية لعدم السماح بالإساءة لاستخدامها. وقالت Human Rights Watch إن مثل هذه الإجراءات تعتبر خطوة للوراء على مسار حرية الإعلام في العراق، وتابعت بأن هذه القيود على حد وصفها تفتح الأبواب أمام تمييز سياسي في عملية تنظيم ومنح التراخيص لجهات البث الإعلامي. ولمعرفة موقف هيئة الإعلام والاتصالات من هذه الرسالة تحدثنا إلى مدير دائرة الإعلام والعلاقات الخارجية في الهيئة جمال طوفان الذي نفى في البداية تسلم مثل هذه الرسالة بل وشكك في نواياها.
أولا الهيئة لم تستلم يعني هذا الكتاب من المنظمة، ولذلك نحن غير ملزمين بهذا الكتاب جملة وتفصيلا. يعني هناك خلف هذا البيان، أنا خلي أسميه بيان، أعتقد هناك أجندات خارجية هي في الخارج ولا تعلم ما يجري في العراق، ولذلك يعني أنا أعتقد أنه الذي وجهت به منظمة Human Rights Watch هو بيان مدفوع الثمن ووراءه أجندات أنا لا أريد أن أصرح بها الآن، لكن الهيئة أنا حقيقة استلمتها من خلال المواقع الإلكترونية، لم يبعث الهيئة بشكل رسمي ونحن لا نتعامل من خلال المواقع الإلكترونية. نحن في هيئة مستقلة مذكورة في الدستور العراقي في المادة 103 ونتعامل مع الأشياء بشكل حقيقي وواضح وصريح ولا نتعامل من خلال ما ينشر بالمواقع الإلكترونية.
أستاذ ماجد، المعروف بأن الهيئة هيئة مستقلة كما تفضلتم، وهذا أيضا مذكور في نص ميثاق تأسيس هذه المؤسسة، لكن الحكومة هي التي تحدد السياسة الإعلامية وسياسة الاتصالات، ألستم معنيين أو ملزمين بتنفيذ سياسات الحكومة خاصة فيما يتعلق بهذا الأمر وهو منع المؤسسات أو وسائل الإعلام التي تحرض على العنف؟ ألم تدخلوا هذا الأمر إلى ميثاقكم الجديد وشروط منح الإجازات؟
قبل أن أجيبك أود أن أسألك، من أين أنت يعني عرفت أن الحكومة هي التي توجه الإعلام؟
نعم، هو هذا موجود أيضا في الموقع الرسمي لهيئتكم بأنه الحكومة هي التي تضع السياسات الإعلامية أبداً. وأيضا سياسات الاتصال.
أبدا أنا أتحدث معك وبكل جرأة وصراحة، الهيئة ليست لها علاقة بالحكومة العراقية، وإذا أردت أن أعطيك أمثلة، يعني في إحدى المرات قناة تابعة لرئيس الوزراء كان SNG التابع لهذه القناة غير مرخص، ولم نسمح لهذا الجهاز بأن يتجول في بغداد بعد أن يأخذ تصريح رسمي من الهيئة. كل ما يقال عن تدخل الحكومة في عمل الهيئة هو كلام غير حقيقي، هو كلام المطلوب من عند تشويه عمل الهيئة.
نعم.
والهيئة لا يمكن أن تأخذ أوامر من أي شخص في الحكومة العراقية، وهي مستقلة رئيس
الهيئة. نعم.
ونحن تابعون للبرلمان العراقي ولا يمكن أن نأخذ أوامر من أي شخص آخر، وهذا دليل على أن ما كتبته Human Rights Watch هو سياسي وليس إعلامي.
نعم. سيد ماجد،
هو أنا من القاهرة، بس اسمح لي أستاذ هاشم، من القاهرة، لو سمحت القاهرة لقنوات إعلامية أن تتجول في الشارع بدون تراخيص وبدون موافقات.
نعم.
لتأتي Human Rights Watch وتشاهد بعينها أن هناك 50 قناة عراقية تعمل بدون تدخل حكومي.
نعم.
وهذا ما لا يوجد في كل العالم.
سيد ماجد، موجود في ضمن شروط منح التراخيص في هيئتكم أنه لابد من رصانة المادة المنقولة إلى المتلقي واحترام التنوع العرقي والثقافي والديني والدقة والإنصاف وعدم التحيز. يعني كيف يمكن لكم أن تحددوا كل هذه الشروط في المادة المنقولة كي لا تقوم بإجراء عقابي ضد أي مؤسسة؟
أولا أود أن أحيطك علما أن هناك العديد من القنوات العراقية وبعض القنوات العربية التي لديها مكاتب في بغداد قد خرقت هذه القوانين، ولحد الآن الهيئة لم تتخذ أي إجراء بحقها. واحد. اثنين، كل ما منشور من مدونات الهيئة وقراءاتها هو مأخوذ تحديدا من مواثيق دولية، يعني نحن لم نأتي بجديد. لو أعطني أي دولة في العالم تسمح لقناة إعلامية بإثارة العنف الطائفية وتسمح لها بذلك، هؤلاء يتحدثون من الخارج لا يعرفون المشهد العراقي. أنت تعرف وأنا أعرف أن المشهد العراقي حاليا مشهد مرتبك ومرتبك. نحن يعني بغض النظر عن ما يريد الإعلام العالمي، ما يريد المنظمون في الخارج، الوضع العراقي هش ولا يسمح بوجود هكذا قنوات تشجع على العنف وتشجع على الطائفية. ولو أن هناك نظاما عربيا أعتني بنظام عربي يسمح لقنوات أن تتحدث بهذه اللغة، نحن سنسمح بها، ومع ذلك نحن سامحون بها لحد الآن.
نعم السيد ماجد طوفان عضو هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، شكرا جزيلا لك. في حين أيد موقف منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch من هيئة الإعلام والاتصالات المحامي حسن شعبان المنسق العام لمنظمة حقوق الإنسان والديمقراطية في العراق بقوله:
والله أنا أؤيد تماما Human Rights Watch، وأعتقد أن هذا التدخل هو تدخل غير مبرر، وأعتقد هذه خطوة في طريق وضع عراقيل أمام هذه التراخيص. هي حتى كلمة التراخيص كلمة غير مبررة، وينبغي أن يكون هناك تنظيم لهذه المواقع وليس تراخيص. التراخيص تعني قبول أو رفض، وبالتالي كيف يستطيع تصف هذه المواقع وعند من تعترض؟ ينبغي أن يكون هناك قانون وأن يكون الاعتراض لدى محاكم معينة. هذه المحاكم هي التي تكون الجهة الحيادية بين هذا وذاك. وأعتقد أن هذه القضايا نؤيد المنظمة العالمية هذه، وأعتقد هذا خطوة إلى الوراء في سبيل وضع عراقيل وعصي أمام حرية الصحافة وحرية المعلومة وحرية الإنترنت. كل هذه أعتقد أن هناك معوقات تضعها، وهذا لا يكون مع جوهر الذي ورد به الدستور العراقي، حيث نص صراحة على ضرورة أن تكون حرية الصحافة حرية الإعلام بشكل كامل، وأن لا يمس جوهر الحرية والحق اللي منح الدستور.
كما أن المحامي شعبان أنكر على هيئة الإعلام والاتصالات حق فرض الشروط على وسائل الإعلام لإجازتها.
أعتقد أنه هيئة الاتصالات قد خرقت القانون وليس لها الحق في إصدار أي تعليمات حول الموضوع، ذلك لأن الدستور نص صراحة على ضرورة إصدار قانون للصحافة ولقانون حرية الرأي والتعبير، وضمنها قضايا الاتصالات والإنترنت إلى آخره. فطالما أن ليس هناك قانون، مجلس النواب لم يصدر قانون في هذه الفترة النيابية السابقة، وحال الموضوع إلى المجلس النيابي القادم، فبالتالي أن هيئة الاتصالات اعتمدت على الهيئة نفسها، يعني هي التي سلكت هذا السلوك، وبالتالي هذا غير قانوني وغير شرعي، ولا يحق لها إصدارها مثل هذه التعليمات، ولا يحق لها إيقاف مواقع الإنترنت، لأن ذلك يتطلب نص قانوني أو نص دستوري يسمح لها باتخاذ هذه الإجراءات.
كما رفضت تحكم هيئة الإعلام والاتصالات بعمل وسائل الإعلام الصحفي والمخرج التلفزيوني عباس الركابي.
أنا أعتقد يعني كإعلامي أنه هذا يعتبر حد للتحرك الإعلامي، حد للحركة الإعلامية بصورة عامة داخل العراق، إضافة إلى أنه الإعلام يتحرك بكل اتجاهات. الإعلام يتحرك حركة أميبية ولكن ليست بطيئة، حركة أميبية سريعة متزامنة ومتواصلة مع الحدث، سواء في الشارع أو في المبنى، في كل المجالات، سواء الرياضية الثقافية السياسية. إذن أي إجراء يحد من هذه الحركة فهو إجراء غير مقبول ومرفوض نقولها مسبقا.
لكن الصحفي الركابي أكد في الوقت نفسه ضرورة التناغم بين وسائل الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات بالقول:
يجب أن القنوات أو الإذاعات سواء قنوات فضائية أو إذا أو الإذاعات المسموعة يجب أن تحترم الدولة لها كيان. نحن تارة نكون مع الدولة عندما تطرح أمر معين أو تطرح توجيه معين حينما نحس أن هذا التوجه يصب في مصلحة البلد، ونقف بالضد من التوجه أو القرار أو الأمر الذي يصدر ليحد من الحركة الإعلامية. نحن أيضا يجب على أقول كإعلامي يجب على المحطات التلفزيونية والإذاعية أن تحترم الأداء الإعلامي، أن تعمل بحرفية، أن تعمل بمهنية.
ونورد هنا مثلا على العلاقة المتوترة بين الدولة والإعلام لتوضيح الأمر، فقد جرى الاثنين اعتصام أمام مبنى رئاسة محكمة الناصرية قام بها عدد من الصحفيين ومن تضامن معهم بسبب دعوى قضائية رفعت ضد شبكة أخبار الناصرية لنشرها شكوى لمواطن يسكن حي شهداء من مشروع نفذته البلدية في منطقته وجد أنه نفذ بشكل سيء، فقام مهندس المشروع المهندس كاظم حسين برفع شكوى ضد الشبكة طالبا تعويضا بقيمة 100 مليون دينار عراقي. عضو نقابة الصحفيين ناظم الموسوي كشف عن سوء تعامل الدوائر الرسمية مع الصحافة بالقول:
في الحقيقة ما لاحظ اليوم يعني وخاصة بعض المؤسسات الحكومية والدوائر الحكومية يعني جايش إنهن هجمات واسعة النطاق على الإعلام، لأن الإعلام أصبح الآن هو الرقيب على كل عمل قوم به هذه الدائرة، وإحنا ما يعني ما ضامين في الحقيقة على الناس، بالعكس إحنا نظهر كل الحقائق سواء كانت إيجابية أو سلبية. الإيجابية هي تشجيع وتحفيز البقية، والسلبية هي من أجل تقويم هذه الدائرة لا من أجل هدمها وأيضا إحباط عزيمتها. لكن ما نلاحظ اليوم يعني الدوائر الآن والمؤسسات الحكومية ما تعير أهمية لوسائل الإعلام يعني، وهذا فت حالة غريبة جاي نلاحظها، خاصة يعني هناك حالات عديدة لتكميم الأفواه، البعض منها من استخدم القتل، والبعض منها من استخدم الاغتيال، والبعض منها من استخدم الاختطاف. لكن الآن نلاحظ في محافظة ذي قار أصبح تكميم الأفواه عن طريق المحاكم والدعاوى القضائية، يعني عندما ينشر خبر من أي صحفي من أي إعلامي هو ينقد حالة معينة رآها تلاحظه يلجأ إلى القضاء، وكأنما الإعلامي أو الصحفي أصبح في دائرة الاتهام ويشار له بالاتهام. هذه حالة يعني مرفوضة، لأن الدستور كفل الحرية وكفل حرية الصحافة على ما أعتقد المادة 37 أو المادة 38 من الدستور العراقي كفلت حرية التعبير عن الرأي. الإعلامي عندما ينقد مسؤول رئيس الوزراء تم نقده، ورئيس الجمهورية تم نقده، وكبار المسؤولين ينتقدون بالاسم.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى ملف العراق الأخباري وكان موضوعه علاقة الدولة بالإعلام من خلال عمل هيئة الإعلام والاتصالات.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبك صاخر
بمرض وبكي والبي يا بي وانت بمرض وبكي والبي يا بي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
يتجدد اللقاء بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأنتم بخير دائما إن شاء الله. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نتابع آراء مواطنين في تباين تصريحات السياسيين حول مفاوضاتهم لتشكيل الحكومة، وفي دهوك مطالبة بتفعيل الرقابة على المطبوعات. وقبل ختام هذه الساعة سيأخذنا عادل محمود إلى صفحات المجلة الثقافية. مستمعي الكرام، متابعة أخبار الحراك السياسي وترقب توصل السياسيين إلى صيغة تشكيل الحكومة الجديدة حالة يعيشها أغلب العراقيين الذين ربطوا حل مشاكلهم وأزماتهم بمجيء الحكومة المنتظرة. لذا فإن مشاهد وأخبار اللقاءات الودودة بين السياسيين دون التوصل إلى حسم يفهمه البعض تباطؤا ولا مبالاة تدعو لنفاد الصبر. أصوات مختلفة لمواطنين نتابعها في هذا التقرير.
بعد أن ترشحت الأنباء والتي مفادها أن ما يدور من حوارات سياسية بين الكتل والأحزاب لتشكيل الحكومة، لم تفتح فيها إلى الآن أي ملفات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وأن ما يجري من أحاديث بين الكتل ما هي إلا أحاديث جانبية لم تصل إلى مستوى المفاوضات. في ظل ذلك يرى المواطن العراقي أن قادة الكتل السياسية المختلفة يلتقون على موائد الاحتفالات التأبينية وغيرها من المناسبات، وكأنه لا توجد أي خلافات بينهم. وصفها مواطنون بأنها تمثل نفاقا سياسيا من قبل الساسة.
مثل هذه المؤتمرات والمجاملات السياسية نوع آخر من النفاق السياسي الذي خرج به الساسة الجدد لجر العراق إلى متاهة أخرى. لماذا لا يجلسون على طاولة حوار مثل ما يفعلون في المؤتمرات وأمام الإعلام؟ فلماذا لا يجلسون في طاولة حوار مثل التي كانت قبل يوم أو يومين في فندق الرشيد بزعم أنهم يؤبنون الشهيد الصدر وما إلى ذلك؟ لماذا لا يجلسون إلى طاولة الحوار مرة أخرى للخروج بآلية تخدم البلد والديمقراطية وما يدعون إليه؟
احنا نسأل السياسيين جميعا، يعني احنا نشوفهم بالتلفزيون من يلتقون في بيناتهم، اذا كانت مناسبة رسمية او ان كانت مناسبة دينية او ان كانت اي مناسبة يلتقون بيناتهم والحديث مالتهم وشوفهم كأنما عائلة وحدة. سؤالنا لهم كمواطنين عراقيين، هاي العائلة الوحدة ليش مقلبها على البيت العراقي اللي متشتت؟ ليش ما يكون قلبهم على البيت العراقي اللي ديلم شتات نفسه؟ احنا بهاي المناسبة اللي طلعنا انتخبنا واقترعنا وبدمنا وبقلبنا على مود شكل حكومة، شكلوا حكومة يا أخي وكملوا وأخذوا، لا تسوونها حكومة محاصصة وطنية، سووها حكومة وطنية.
كما أن هذه اللقاءات والنقاشات الثانوية التي لا ينتج عنها تشكيل حكومة أصبحت في نظر المواطن العراقي إهمالا من الساسة لهمومهم، والتي ربما تؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن والمسؤول.
يومية أكثر السياسيين والمعنيين يعني بالشأن الحكومي نشوفهم على الشاشات يعني باحتفالات ومتنزهات وتاركين مواطن عراقي معاناته بضيمة خلال 4 سنوات، لا والله خلال 7 سنوات. خلي يشوفون الشعب العراقي، خلي يشكلون الحكومة، يعني 4 أشهر هم يتناقشون على متشكيل حكومة، والمواطن شنو مصير المواطن؟ خلي يقعدون يشكلون حكومة، خلي يصفون خلافاتهم، كافي ملينا.
يا أخي إحنا نستغرب يعني الجلسات السياسيين والمجاملات، يعني يوم نشوفهم بالليل قاعدين على طاولة يضحكون ويسولفون ويأكلون ويشربون، وبغير مكان نشوفهم حواراتهم مختلفة. إحنا نريد من القادة السياسيين العراقيين أن يتوحدون ويشكلون حكومة بأقرب وقت ممكن لإسعاف هذا الشعب المسكين. كافي والله العظيم ملينا، ملت حتى الناس، ملت يعني حتى فقدت مصداقيتها بالساسة العراقيين.
ويرى المراقبون أن على جميع الكتل السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة والإسراع بتشكيل الحكومة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الثقة لدى المواطن العراقي بالساسة العراقيين. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بين المطالبة بحرية التعبير والسماح بنشر المطبوعات والكتب، وبين انتشار مؤلفات هابطة وغير مسؤولة، تدور مقترحات بعض المثقفين في دهوك حول ضرورة تفعيل الرقابة على اللغة والمحتوى للكثير من المطبوعات التي تنتشر في مكتبات مدن إقليم كردستان، ومنها بعض الكتب القادمة من الخارج. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
اشتكى مثقفون وكتاب في محافظة دهوك من عملية طبع الكتب بدون المرور بأية عملية رقابية، لأن هذا الأمر أدى بحسب مختصين إلى طبع كتب رديئة من حيث النوع، إضافة إلى دخول كل من هب ودب في هذا المجال، بحسب قول الكاتب المسرحي صلاح ريكاني الذي قال:
يجب أن تكون رقابة ورقابة شديدة، فهناك حرية في الكتابة في أي موضوع تحب أن تطرحه للمؤلف أن يحب أن يتطرق عليه، ولكن يجب أن يكون ضمن إطار أدبي التزامي أخلاقي يعبر عن مفهوم هذا الشخص الذي يكتب، عن مفهوم المجتمع الذي هو يعيش فيه. أي شيء بدون رقابة وبدون تنظيم يكون مفككا وغير منظما.
وطالب الريكاني الجهات المعنية بضرورة وضع تعليمات رقابية على الكتب التي تطبع.
ندعو أن تكون هناك جهات رقابية أو مؤسسات رقابية تدعم وتنظم وتقنن هذه الكتاب، هذه المؤلفات، حتى لا يكون كل من هب ودب يتطرق أو يدخل في هذا الجانب. يجب أن يكون هناك ناس متخصصين في التأليف وناس متخصصين في الرقابة وفي التقييم.
من جهته أشار الكاتب الصحفي تيلي صالح أن عدم وجود رقابة على الكتب يؤدي إلى نتائج سلبية داخل المجتمع.
طبع الكتب ونشر الكتب طبعا هي ظاهرة جيدة ودليل على ثقافة المجتمع ونضوجه، ولكن هنالك في كردستان لا يوجد أي رقابة، سواء كان رقابة حكومية أو حزبية أو ثقافية أو علمية أو اجتماعية على الكتب، لأن هنالك كتب تصدر مليئة بالأخطاء الإملائية، تشوه اللغة الكردية، وفي مجالات العلمية خاصة يجب أن تكون هنالك رقابة لتصحيح الأخطاء العلمية، لأن المتلقي يحصل على هذه المعلومات الخاطئة يمكن من خلال هذه الكتب.
الفنان التشكيلي لقمان سلام يرى أن عملية الرقابة شيء ضروري بالنسبة للمطبوعات.
الكم الهائل من الكتب ومن المطبوعات التي أراها في مكتبات كردستان، لا أعرف، أغلبها كتب بدون قيمة، بدون قيمة علمية، بدون قيمة أدبية، بدون، والسبب أعتقد هو عدم وجود الرقابة وعدم وجود الإشراف من قبل المختصين والدارسين والمثقفين.
برأيك ما هو نوعية الرقابة التي ينبغي العمل بها لكي نستطيع الخروج بكتاب جيد؟
رقابة من قبل الأدباء، الكتاب، المثقفين، العلماء. كثير من المطبوعات، كثير من الكتب ألاحظها لا ترقى بالمستوى العلمي أو بالمستوى الأدبي أو بالمستوى الثقافي، يعني سطحية جدا، بدون قيمة، بدون قيمة أدبية، بدون قيمة ثقافية، معلوماتها غير دقيقة، معلومات لا تستطيع الاعتماد عليها.
يعني الكتب التي تأتي من خارج العراق، يعني برأيك هل ينبغي أن تكون عليها أيضا رقابة؟
بالضبط بالضبط، الكتب التي تأتي من الخارج أيضا احتمال تكون يعني كتب موجهة، كتب مدسوسة.
كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، وعملية الرقابة بقدر ما كانت مرفوضة في العهود السابقة إلا أنها في الأصل عملية توجيهية ينبغي العمل بها لتحسين نوعية المطبوعات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات، تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، المجلة الثقافية فسحة للأخبار والنشاطات والفعاليات الثقافية والفنية، يجمعها ويحررها عادل محمود. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الكرام، أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عددنا في هذا الأسبوع سيتناول أبرز المتغيرات في المشهد الثقافي العراقي في الأعوام السبعة الماضية منذ سقوط حكم البعث عام 2003، كما يتضمن طائفة من الأخبار الثقافية من محافظات البلاد المختلفة.
أخبار ثقافية.
نبدأ أخبارنا من محافظة كركوك، حيث أعلنت وزارة الثقافة العراقية أن فعاليات كركوك عاصمة للثقافة العراقية ستنطلق منتصف الشهر الحالي، فيما ذكر مدير البيت الثقافي في كركوك أن معارض وعروضا سينمائية ومسرحية سوف تتخلل أعمال افتتاح المهرجان. وقال مدير عام العلاقات في وزارة الثقافة عقيل المندلاوي أن وكيل وزير الثقافة فوزي الأتروشي والوفد المرافق له زار مدينة كركوك مؤخرا واجتمع مع المحافظ عبد الرحمن مصطفى وعدد من مدراء الدوائر، وتم تحديد موعد انطلاق الفعاليات في 15 من نيسان الحالي. وأوضح المندلاوي أن المحافظة ستنظم نشاطات واسعة على مدار 8 أسابيع، من بينها أسبوع لدائرة السينما والمسرح، وأسبوع لدائرة الفنون الموسيقية، وأسبوع لدار الأزياء العراقية. كما ستشارك دائرة الشؤون الثقافية ودار ثقافة الأطفال ودار الكتب والوثائق وهيئة السياحة ودائرة الآثار والتراث ودائرة الثقافة والنشر الكردية في الفعاليات، فضلا عن دور نشر متنوعة. من جهته ذكر مدير البيت الثقافي في كركوك جعفر نجم أن البيت الثقافي أنهى جميع استعداداته لإقامة فعاليات ثقافية متنوعة تشمل طباعة من 50 إلى 70 كتابا لمثقفي كركوك من جميع القوميات، وعروضا مسرحية ومعارض تشكيلية ومعرضا للصور الفوتوغرافية يعكس ذاكرة المدينة الثقافية لأكثر من 200 سنة، فضلا عن قراءات شعرية عربية وكردية وتركمانية وآشورية وأوبريت غنائي عن العراق. ومعروف أن وزارة الثقافة دابت في الأعوام الأخيرة على اختيار محافظة عراقية كل عام لتكون عاصمة للثقافة العراقية. ونتحول إلى مدينة السليمانية، حيث منحت مؤسسة إبراهيم أحمد الثقافية في إقليم كردستان جائزتها التقديرية لهذا العام إلى مجموعة من الشخصيات الثقافية والاجتماعية من كرد العراق وإيران. وقال عضو لجنة منح الجائزة عبد الباسط غريب أن المؤسسة تنظم منذ عام 2004 مراسم خاصة بشكل سنوي تقدم خلالها جوائز تكريمية في ذكرى رحيل الكاتب والسياسي إبراهيم أحمد. وحصل على جائزة الكاتب المبدع لهذا العام الأكاديمي عز الدين رسول، كما منحت جوائز تحت عناوين الأم المثالية والطالب المثالي والموظف المثالي والبيشمركة المثالي. وقال الكاتب رسول عقب حصوله على الجائزة أن الكاتب الكبير إبراهيم أحمد وفضلا عن نضاله السياسي كان من أبرز الكتاب والمثقفين الكرد وله دور في تطوير وإغناء اللغة والأدب الكرديين، مضيفا أن حصوله على هذه الجائزة جاء متأخرا، لكن أن تأتي متأخرة حسب المثل الروسي أفضل من أن لا تأتي أبدا. ويذكر أن السياسي والأديب إبراهيم أحمد وهو والد عقيلة رئيس الجمهورية جلال الطالباني ولد في السليمانية عام 1914، وهو من رواد القصة والرواية في كردستان العراق فضلا عن إسهاماته في الشعر والصحافة. ومن أشهر مؤلفاته رواية مخاض شعب التي صدرت عام 1956 وترجمت إلى العربية والإنجليزية والفارسية وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي. ونتحول إلى عالم الآثار والعلوم الاجتماعية، حيث تعتزم فرنسا فتح مركز للدراسات الآثارية والعلوم الاجتماعية في العراق في شهر أيلول المقبل. وقال السفير الفرنسي في بغداد بوريس بوالان أن المركز سيضم عددا من الخبراء والباحثين الفرنسيين المتخصصين بمجالي الآثار وعلم الاجتماع، مشيرا إلى أن المركز سيقدم دعمه للباحثين والأكاديميين العراقيين المتخصصين عن طريق رفضهم بأحدث المصادر والبحوث وإشراكهم في دورات عالية المستوى في هذا المجال. وأضاف بوالان أن المركز سيتولى مهام أخرى في مجال الآثار، لعل أبرزها التنقيب في المواقع الأثرية التي لم ينقب فيها بشكل كامل أو التي لم ينقب فيها أصلا، إلى جانب تطوير وزيادة الخبرات العراقية في ميدان التنقيب الآثاري ونقل التكنولوجيا الفرنسية في هذا المضمار إلى العراق. كاشفا النقاب عن وصول خبير فرنسي من جامعة ليون إلى أربيل ومباشرته أعمال التنقيب الآثاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك رحب الناطق باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني بالمبادرة الفرنسية لما لها من دور في سد جزء من حاجة قطاع الآثار العراقي إلى عمليات التنقيب في ضوء وجود أكثر من 12 ألف موقع أثري لم ينقب إلا في عدد قليل جدا منها.
تحت شمس العراق Oh,
محطات ثقافية.
محطتنا الثقافية لهذا العدد ستكون مع التغيرات التي شهدتها الثقافة العراقية بعد سقوط حكم البعث الذي صادف في مثل هذه الأيام من عام 2003. المتغير الأول كما يبدو هو مساحة الحرية وتراجع أو اختفاء النشاط الرقابي على الإبداع الثقافي العراقي إلى حد بعيد، وهذا المتغير يعتبره البعض العلامة الأبرز في تحولات الثقافة العراقية في الأعوام السبعة الماضية. الناقد الأدبي جاسم محمد جسام يؤكد على هذا المتغير ويقول أن مسحا سريعا لما ينشر في الصحف والمجلات والمطبوعات العراقية المختلفة يؤكد على ذلك.
على من أهم التغيرات في الساعة الثقافية العراقية تلك المساحة الواسعة من الحرية التي أتيحت للمثقف والكاتب العراقي. الساحة الآن مفتوحة، ولو أجرينا مسح سريع لتلك المساحة وجدنا الكثير من القنوات والكثير من المجلات والصحف العراقية التي فتحت آفاق واسعة للكاتب العراقي لنشر مادته وتسويقها، وهي أعتقد من أهم التغيرات التي رافقت المشهد الثقافي العراقي، إضافة إلى كابوس أو الرقيب، سلطة الرقيب التي خففت كثيرا عن الكاتب العراقي وعن عذاباته، وبالتالي أصبحت الساحة مفتوحة.
مسحة الحرية هذه لا تقتصر على الإبداع الأدبي، بل تمتد إلى إبداعات أخرى بما فيها الفنون البصرية التي تعتمد على الصورة سواء كانت ثابتة أو متحركة. المصور الفوتوغرافي والناقد كفاح الأمين يقول أن التغير الكبير الذي حدث في عام 2003 ترك تأثيره العميق في مختلف المجالات الجمالية والثقافية.
لا شك في أن الانقلاب الجذري اللي جرى في بنية الدولة العراقية قد أدى إلى تغييرات جذرية أيضا في المفاهيم الجمالية على مستوى كل صنوف الإبداع، والصورة بمعناها الثابت والمتحرك بمعنى أنه المسرح والسينما والفوتوغراف، وكذلك ما الصورة الصحفية قد جرت عليها متغيرات عديدة.
ولكن حرية التعبير هذه تزامنت مع أزمات سياسية وتدهور في الوضع الأمني ترك تأثيره بدوره على مجالات الإبداع المختلفة. فوزارة الثقافة مثلا تعرضت خلال الأعوام الماضية إلى تقلبات وتحولات كثيرة بحكم مبدأ المحاصصة الذي شملها والذي أربك عملها إلى حد بعيد، كما أن النشاطات الثقافية نفسها تراجعت في أعوام العنف وسطوة بعض الجماعات المسلحة التي اتخذت منهج العداء للثقافة والفنون، وهو ما أدى إلى ضمور في النشاطات الثقافية. كما أن البنية التحتية التي تحتاجها الكثير من النشاطات الثقافية مثل قاعات العرض التشكيلي والمسرحي والسينمائي تراجعت وتدهورت، لا سيما أنها لم تحظى بالدعم الملائم من الدولة أو المؤسسات والمنظمات القادرة على تطويرها.
المسرح هناك حرية تكاد تكون مطلقة في طرح الأعمال المسرحية، يعني هناك نص وهناك مخرج وهناك نقاد أيضا يحاولون أنه يأسسون نقد إجرائي حول الموضوعات، لكن هناك إشكاليات في طبيعة البنية المسرحية ذاتها على مستوى اللوجستيكي، على مستوى المادي، على مستوى الدعائي. هناك طبعا انعدام شبه تام لوجود الدولة أو لحضور الدولة في دعم هذه الأعمال المسرحية.
ماذا تقول عن دور السينما التي اضمحلت إلى حد بعيد؟
بالضبط بالضبط، هذا أيضا شكل انتكاسة خطيرة. السينما كانت دوما حاضرة ويكاد أن يكون في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات جزء من حياة العائلة الشعبية، يعني لم تكن نخبوية.
و ولكن التحسن الأمني في الأعوام الأخيرة أخذ يترك تأثيره الإيجابي على مختلف النشاطات الثقافية، وهو ما ينعكس في حركة ثقافية متنامية في بغداد والمحافظات. ولكن وضع المثقف العراقي عموما لا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم المالي والمعنوي، حيث لا يزال الكثير من المثقفين يعيشون حالة من الفقر والعوز تمنعهم من القدرة على التفرغ لأعمالهم الإبداعية، والكثير منهم يأملون أن تفضي المتغيرات السياسية في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة إلى اهتمام أكبر بالثقافة والمثقفين الذين عانوا من الإهمال والتهميش طويلا.
الله يحفظك يا عراق، ترابك دوانا مهما يصير، مهما يصير الله معانا. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك اريد احضن ترابك. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك اريد احضن ترابك. يجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك. يجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك. عمري يا عراق ما يغلى عليك.
ومع متغيرات المشهد الثقافي العراقي وما حفلت به الأعوام الماضية من تحولات، ننهي معكم مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، على أمل لقائكم مجددا الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.